بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي أمالي في السيرة النبوية للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: ما أول ما نزل عليه من القرآن؟ قال: أول ما نزل عليه من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ما أول، وقفت عند السؤال الرابع عشر ولا الخامس عشر؟ السادس عشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما أول ما نزل عليه من القرآن؟ قال: أول ما نزل عليه من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: ما لم يعلم، ثم فطر الوحي.
نعم. السؤال اللي بعده،
قال: كم كان فترة الوحي، وما أول ما نزل عليه بعد فترته؟ قال: كانت فترة الوحي 3 سنين فيما ذكره ابن إسحاق، وأول ما نزل بعدها: يا أيها المدثر، ثم فاتحة الكتاب، ثم حمي الوحي وتتابع.
نعم. إذن أول ما أنزل من القرآن هو الآيات الأولى، الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين لما سئل: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. قال السائل: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذا جابر يقول بأن أول ما أنزل يا أيها المدثر، وحديث عائشة في الصحيحين في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكيف الجمع؟ العلماء جمعوا بين هذا وذاك بأن أول آيات أنزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما أول سورة أنزلت فهي سورة يا أيها المدثر، فهذه أولية نسبية. هذا باعتبار أول ما أنزل مطلقا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما أول ما أنزل كسورة يا أيها المدثر وهذه كانت بعد فترة الوحي، أي بعد انقطاع الوحي، أما اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا كان قبل. ولهذا قال هنا الشيخ حافظ حكمي: كانت فترة الوحي 3 سنين فيما ذكره ابن إسحاق، وأول ما نزل بعدها. يبقى هذا أول ما نزل بعد فترة الوحي، أول ما نزل بعد فترة الوحي. ولهذا قال ابن كثير في تفسيره كما ذكر المعتني هنا: ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر، وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ووجه الجمع، وجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه الصورة. والحافظ في الفتح قال: أول ما نزل سورة المدثر أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، أو مخصوصة بالأمر بالإنذار، لأن المراد أنها أولية مطلقة. فكان من قال أول ما أنزل اقرأ أراد أولية مطلقة، ومن قال إنها المدثر أراد بقيد التصريح بالإرسال. قال الكرماني: استخرج جابر أول ما نزل يا المدثر باجتهاد وليس هو من روايته. وهكذا. يبقى هذا الجمع، أن التفريق بين الأولية المطلقة والأولية النسبية. فحديث جابر يحمل على أولية نسبية، أي لما بعد فترة الوحي وانقطاعه، لأن الوحي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: فجاءني الحق وأنا في غار حراء، يقول: فجاءني الحق وأنا في غار حراء، ثم قال فأخذني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثم أخذه الثالثة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علمنا القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها فأخبر الخبر الحديث. يبقى هذه أول آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأول ما أنزل من هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر من شهر رمضان، قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أيضا هذا باعتبار الشهر، باعتبار الليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا إشارة أيضا إلى أن الابتداء كان في شهر رمضان في ليلة القدر، وقيل بأن هذا كان باعتبار ما أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة. فلهذا نجمع بين كل هذه الأحاديث والروايات على ما لا تناقض فيه، فيكون أول شهر أنزل فيه القرآن شهر رمضان، لأن الله خاصة الذي أنزل فيه القرآن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس بجبريل ويدرس جبريل في رمضان، يعرض القرآن مرة كل سنة، حتى كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض مرتين، عرضه مرتين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيء من القرآن، ولا سقط شيء من القرآن، ولا سقط من الصحابة شيء من القرآن مع الجمع وكذا، هذه الآية عند فلان، هذه الصورة عند علان، هذا كله لا ينافي أن الله عز وجل جمع الأمة على هذا الأمر الرشد. وكان أول جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أول جمع كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه حين كلف زيد بن ثابت، وكان شيئا ثقيلا على أبي بكر رضي الله عنه أن يفعل هذا، أن يجمع القرآن في محل واحد، ولقد كان القرآن مكتوبا هنا وهناك، يكتب الصحابة على أورق كذا وعلى عظم وعلى وعلى، ثم لما كثر القتل في اليمن وكثر قتل القراء أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر بجمع القرآن، وكان ثقيلا عليه، حتى شرح الله عز وجل صدر أبي بكر لما رأى عمر، فكلف زيد بن ثابت فقام بالجمع، هذا الجمع الأول. واعتمد هذا أيضا في جمع عثمان رضي الله عنه، وهو الجمع الأكبر الذي ماذا؟ الذي أحرق عثمان فيه كل المصاحف وأبقى مصحفا واحدا، لأن الجمع الأول وجمع الصديق رضي الله عنه ما منع ما عند الصحابة من قرآن، هذا عند كذا وهذا عند كذا وعند كذا، لكن حفظ في المكان الواحد حتى لا يقع منه شيء، لكن كان الصحابة لهم المصاحف، هذا حرف أبي، هذا حرف ابن مسعود، هذا حرف كذا، لكن جاء جمع عثمان اختلفت الأمة، فهذا يقول هذا القرآن وهذا يقول هذا مو بالقرآن، فقيل لعثمان رضي الله عنه أدرك الأمة، الأمة اختلفت، أدرك الأمة. بعد ذلك ربما كفر بعضهم بعضا، فناشط عثمان رضي الله عنه لذلك، وجمع القرآن وجمع أفرادا ووكلهم بهذا الجمع ونفي ما عداه، فجمعهم على حرف واحد، جمعهم على حرف، وهذا المصحف الذي يسمى بمصحف الإمام، هذا المصحف الإمام، فاجتمع على هذا المصحف بإجماع الصحابة رضوان الله عليه من أوله إلى آخره، واتفقوا على أنهم لا يضعون فيه إلا القرآن. ومن هنا أخذ العلماء بأن البسملة آية يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة التوبة، فلم يضع الصحابة رضوان الله عليهم قبل التوبة بسم الله الرحمن الرحيم، إنما من الفاتحة إلى آخر القرآن البسملة آية مستقلة موجودة عند ابتداء أي سورة، ولهذا البسملة آية واحدة ليست منصورة على الصحيح، إلا بعض سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني وأتوني مسلمين، إنما الصحيح أنها ليست آية من فتح ولا من غير فتح، إنما هي آية مستقلة، آية لأن الصحابة كتبوها، لأن الصحابة كتبوها، ومستقلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، فبدأها بماذا؟ بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ولأنه حتى في الإصرار والجهر ليست كسائر آيات الفاتحة، ولهذا كان النبي يسر بها ولا يجهر. ولو كانت آية من الفاتحة لك أخذت حكم الآيات في السر والجهر. فالصحيح أنها آية مستقلة، آية مستقلة. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، لأنها سبع آيات. لو عددا البسملة هذه آية، والحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع آيات. هذا لا يعارض أيضا ألا تكون آية، لأن الآية الأخيرة قرأوها آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، فتكون سبعا كما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيحين أيضا أن النبي قال له لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم صورة، فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا الجمع هو جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على هذا المصحف كان إجماعا من الأمة، ولهذا رفض وأمر بحرق كل المصحف على هذا المصحف الإمام، ونسخ منه نسخا ووزعها على الأمصار الكبار، ستة نسخ تقريبا وزعها على الأمصار الكبار، كل مصر فيه نسخة يكون هذا العمدة. ومنذ هذا التاريخ وإلى اليوم الأمة مجتمعة على مصحف واحد، ولله الحمد والمنة، لم يسقط منه حرف ولا آية ولا 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 إلى آخره. وهذا على حرف من أحرف القرآن أنزل على أحرف، ولكن عثمان رضي الله عنه رأى أن جمع الناس على حرف أولى من ترك الأحرف وتختلف الأمة. فأن تقرأ الأمة بحرف هذا جائز، ما في إشكالية، ما في حرف يقال خطأ، فجمعهم على هذا الأمر. فأن تجتمع الأمة على وجه جائز لا محظور فيه ولا تختلف أولى من أن تبقى أقوالا فيها الخلاف والنزاع، ويؤدي ذلك إلى ما يؤدي من فرقة، لأن الاجتماع أصل من الأصول. فلهذا عثمان رضي الله عنه جمع الأمة واجتمعت الأمة على هذا الحرب، إلا من إلا الروافض الكفار عليهم الله يمسحكون. فلو مصحف آخر، لو مصحف آخر وهو مصحف فاطمة، مصحف من؟ فاطمة. وقالوا هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ ثلاثة أضعاف هذا القرآن الذي بين أيدي الناس اليوم، إنما تواطأ المهجون الأنصار على كتم بعض الصور وبعض الآيات وغير ذلك وحرفوا بهذا وقالوا هذا كلام. طبعا هذا موجود عند كبار الشيعة، هذا الموجود موجود في كتبهم مثل الكوليني وغيره، لكن البعض بيحاول أن ينفي ذلك، والذي أرى أن ذلك تقية أو جهل بأصل المذهب عندهم. يعني البعض منهم أراد يقول لا 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 يوجد هذا، احنا لا نقول بتحريف القرآن ولا ولا، أنتم تقولون أصلا أن التقية 19 دين، إيه الإشكالية؟ وغدا ممكن تترد على بكر وعمر أيضا، يعني ممكن أمامي تترد على بكر وعمر وعائشة كمان تترد، ما في مشكلة. الروافض لا دين لهم وكذبهم والدين، مثل ما عندنا نقول الصدق هو أساس الدين واليقين، هم عندهم التقية هي أساس الدين. اكذب ثم اكذب ثم اكذب، كلما ازددت كذبا ازددت رقيا وتقوى، فمن من مشكل. لكن هذه كتب معتمدة عندهم، هذه كتب معتمدة عندهم أقرت هذا التحريف، موجود هذا التحريف. وعندهم صحائف أخرى، عندهم ما يسمى بجفر الأبيض وأشياء أخرى، فهؤلاء ليس على هذا الدين الذي نحن عليه. وإلا فإن رد هذا القرآن وما فيه معلوم معروف، وتأويلاتهم التي هي أكثر من تشهر معروف. يعني لو سلمنا من باب التنزل أن هؤلاء لم يحرفوا من جهة الألفاظ واعتقدوا، إلا أنهم حرفوا من جهة المعاني فجعلوا القرآن معنى آخر خاص به. خذ على سبيل المثال مثلا يكيدون لأبي بكر عمر، فقرأوا قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، فقالوا هذا أبو بكر عمر، يدا مثنى هنا أبو بكر عمر، إيه علاقة هذا بقى؟ عائشة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة فإن لم يحرفوه لفظا لو سلمنا جدلا حرفوه معنا وأتوا بتأويلات ما أنزل الله بين سلطان. إيه علاقة البقرة بعائشة؟ هذا في زمن موسى كان يقول لهم اذبحوا عائشة، وإذ قال موسى لقومين الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، موسى كان يقول اذبحوا عائشة؟ هذا الكفر والعياذ بالله. والله عز وجل أنزلت علي والنبي أنزلت عليه الصورة، تبت يدا أبي لهب وتب، والأمة كلها تعرف سورة المسد في من أنزلت، فالله عز وجل سماه، يعني ما قال مثلا مثل ما استمعنا أمس أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تينا مالا ولدا، لا حتى تقول هو من، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيلها حبل المسد. إيه علاقة هذا بأبو بكر؟ لكن تعالى إلى علي مثلا، قال تعالى وإنهما لبإمام مبين، قالوا علي لبإمام مبين، هذا علي رضي الله عنه، يبقى علي لا ننتقل آياته كذا، إنما هذا لا. فهؤلاء كفار بالقرآن، كفار بالقرآن، والحمد لله هذا القرآن مجمع عليه بفضل الله عز وجل، وكل ما ذكر أو في هذا المصحف فإن من أنكر منه حرفا واحدا بعد العلم أو أنكر صورة بعد العلم فهذا كافر. وما وقع من أن البعض أنكر بعض آيات أو عند كذا، هذا إنما كان قبل جمع عثمان رضي الله عنه هذا المصحف، وإلى بعد جمع عثمان اتفقت الأمة أبي بن مسعود والجميع على أن هذا المصحف هو الذي يقرأ وهو الذي يتلى وهو الذي نعلمه الصبيان في الكتاتيب ونقرأ هذا المصحف في المحاريب. هذا بخلاف القراءات العشر أو القراءات السبع، فإن هذه أوجه في القراءة في الأداء وليست هي الأحرف السبعة، ففرق بين القراءات السبع والأحرف السبع. القراءات السبع هذا كله على الحرف هذا، ولهذا المصحف هذا يتحمل كل هذه القراءات، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، تجد الكتاب ألف صغير ممكن تجدها من غير ألف. أمس مثلا قرأ علينا ولقد كتبنا في الزبور بعد ذكر قبلها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، في قراءة كطي السجل للكتاب، فهي ألف صغيرة توعد، فهذا يقرأ وهذا يقرأ. أو في ما يتعلق بالضبط، يعدون في السبت إذ يعدون يعدون فتبينوا فتثبتوا، مثلا افرضوا جمع هو الذي يرسل الرياح الريح مثلا افرادا وجمعا، او ما يتعلق مثلا بادغامات زي ادغامات السوسي مثلا، واذ قال ربك للملائكه الى ذي، قرانا امس الى ذي العص سبيلة، الشين مع السين يضغم، دي كلها اوجه قراءه، ولا الشين والسين موجوده مش الى ذي العص سبيلة يبقى حذفنا الشين، لا الشين موجودة والسين موجودة، لكن هذه طريقة ايه قراءة، هذه طريقة قراءة. الإمالات مثلا أو التقليل أو كذا، الأعلى الأعلي الأعلى مثلا، هذه كلها أوجه قراءات، هذه أوجه قراءة. السين الصاد قنبل مثلا يقرأ صراط المستقيم مثلا سين، وعند حمزة إشمامها الصراط 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 سين صاد زاي بالإشمام، كل دي أوجه المصحف واحد، هي مكتوبة الصراط بالصاد، هذه الكتابة. لكن أنت تقرأ كيف؟ لأن العرب هكذا ينطقون، إذا طرق القراءة هي طرق أداء العرب، العرب فهناك من يقرأ السين هي صاد، وهناك من يقرأها بالإشمام فيكون في السمع كصوت الزاي، لكن هي في الكتابة هي صاد، لكن دي طريقة نطق بعض الناس كده، مثلا زي ما انت تسمعه في المملكة مثلا يقول لك ايه مثلا ايه فلان يضرب فلان يضرب يضرب، معروفة كده عندهم فلان يضرب، هي يضرب هو بيكتبها يضرب، عشان كده هو يقول لك ايه لا اللي مش بعصاية دي مش بعصاية، التانية بعصاية، في ضاء بعصا بعصا بألف كده، وفي اللي التانية اللي بدون العصا اللي هي الضاد ويقرأ يقول لك ايه كده، فدي بعصاية ودي مش بعصاية، عرفوها كده علموها كده، انما في النطق هي الظراط الظراط بس ما طلعش لسانه، لسانه ما طلعش، وده اصلا اقرب لنطق العربي، ولهذا بنسميها رحمة الله عليه في التفريق بين الضاد والضاد يقول هما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرجا. يعني تسمع هذه كأنك تسمع هذه الضاد والضاء كأنك تسمع لكنهما يختلفان ايه مخرجا. ولقيت واحد احد مشاهير القراء يعني التقيت به في الخيف سنة فكان يتبنى هذه المسألة تبنى ان هو يقول حتى اللي احنا بنقرأه الان مثلا صراط الذين عملت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين كل ضد يقولك دي دال مفخمة هذه الضاد المصرية انما الضاد العربية تسمعها كالضاء اللي هي بيقرأها اللي في المملكة او دول الخليج ما ادري على دول الخليج لكن تجدها في المملكة يقرأونها هكذا. ويقول هو كان افغاني يقول انا هاجرت الى هنا الى المملكة من سنين يعني وكان فيقول فجيت عن طريق القبائل في البادية وكذا فلما كنت انزل اي مكان في البادية اسمعهم يقرؤون هكذا اللسان عندهم كذا اللسان عندهم. لكن على كل حال هذا معتمد طبعا وأهل الأداء قرأوا على هذا ولا إشكال في ذلك وما زالوا يقرؤون الضاد هي الضاد وليس الدالة المفخمة بل هي الضاد المعروفة. فعلى كل حال أمر ذلك كثير فهذه كلها أوجه لكن هل تخالف الأحرف السبع؟ الجواب لا. فإذا في فرق بين الأحرف السبع وبين القراءات السبع فليست القراءة السبع هي الأحرف السبع لأن عندنا قراءة عشر هنقول أحرف عشر فكلها يتحملها ماذا حرف عثمان رضي الله عنه ولهذا تجد المصحف كله على هذا الأمر. ولو تأملت القراءات وأسقطت على المصحف تجدها كما هي. وننبه إلى أن هذه القراءات سنة متبعة بمعنى لا تخطئ قراءة طالما أنها سنة متبعة لا تأتي إلى قراءة مثلا أبي عمرو البصري أو تأتي إلى قراءة مثلا ابن عامر الشامي أو تأتي إلى قراءة مثلا عاصم أو قراءة نافع المدني أو يعقوب أو أبي جعفر أو هذه القراءات لا تأتي إلى شيء من هذه القراءات وتلغيه وتقول هذا لم يثبت به دليل مثل ما فعل ابن جرير في تفسيره. ابن جرير لا يرى قراءة ابن عامر رحمه الله الشامي لا يرى. وكما قلنا القراءة سنة متبعة ولا ينبغي إنكار قراءة كوني مثلا ممكن أقدم في الوجه أقدم وجها أقوى من وجه هذا لا إشكال في ذلك. أقول مثلا في الحرف هذا قد يكون أوضح في المعنى من الحرف هذا لا إشكال إنما إحنا نرد قراءة متبعة سنة ومتلقاة بالقبول لا ينبغي هذا أبدا لا ينبغي هذا. هذا يعني باختصار ما يتعلق بمسألة جمع المصحف ما يتعلق بالأحرف السبعة القراءات السبعة باختصار وإلا فالموضوع طويل. ابن حجر رحمة الله عليه ذكر في تفسير الأحرف السبعة هذه كلاما طويلا جدا. والحقيقة يمكن أن نختصر نقول أن الأحرف السبعة إنما كان القرآن قد نزل بها تيسيرا على الناس في النطق لأن في أول الأمر هكذا وقد دلت السنة على ذلك. عمر رضي الله عنه لما سمع الرجل يقرأ فأخذ بتلبيبه وقال ما هكذا أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أن الأمر ما يجوز وأخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للرجل اقرأ فقرأ ثم قال له عمر اقرأ فقرأ وقال النبي لما قرأ الرجل هكذا أنزل وقال لعمر هكذا أنزل. فهذه كانت بحسب لهجات العرب حتى يسهل حفظ القرآن في بداية الأمر. فهذه أحرف كلها جائزة ولا إشكال ولكن أجمعت الأمة الحمد لله على هذا المصحف حتى لا نختلف لهذا بفضل الله عز وجل. هذا المصحف تذهب إلى بلاد العجم هو المصحف هذا تذهب إلى بلاد العرب هو المصحف هذا ما في صورة زائدة ما في أي زائدة ما في أي ناقصة لا يمكن. ونعتقد ذلك كفر بعد العلم لأنه ممكن ينكر شيئا لا يعلمه وينكر قراءة لا يعلمها. فالبعض أنكر بعض الأحرف بل عجبت ويسخرون أنكرها بل عجبت يقول بل عجبت ويسخرون. وهذا لا يقال من باب الاختلاف والأمة يعني ما بدعتها تبدع وتضل له إن شاء الله وتكفر له فهذا اجتهاد. قد يظن الواحد أن هذه لا ليس هذا هو الضبط وليس هكذا تقرأ بل تقرأ بضبط آخر لخفاء الضبط عليه لكن ورد قراءة متبعة فلا يقال هذا اختلفت الأمة ولم يبدع بعضهم بعض. والبدعة إذا كانت في مستعد في أمر فرعي فإنه لا بدع إنسان هو ما ابتدع أصلا شريح وكذا القراءة ما ابتدع شيء أثر شوية، لا ابتدع ولا ضل ولا أخطأ، ما تدخل في حد البدعة ولا شيء. فالإنسان قد يخفى عليه شيء. ابن مسعود في والليل الليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر الأنثى والأنثى فكانت له قراءة في ذلك. كل هذا ناتج إما أنه كان قبل جمع عثمان رضي الله عنه، فهذا له مصحف وهذا له مصحف وهذا له مصحف، في بعض الأحرف كان زائدا مثلا كقول الله عز وجل مثلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ورد قراءة فيما افتدى به منها في هذه منها منه. فكل هذا وارد، كل هذه الأمور كما قلنا لكم بارك الله فيكم واردة. نعم. وفي من يرى أن الأحرف السبعة هي الاختلاف بين القراء، خلاف رجع إلى تذكير وتأنيث، خلاف رجع إلى إفراد وتثنية وجمع، خلاف راجع إلى إمالة وتقليل وكذا، إضغام وعدم إضغام. نعم نعم. في إيه؟ نعم.
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى، ابن الجزري قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. قال كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، وسواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة.
وجمع هذا وحاصله سنة متبعة، بمعنى أننا نتلقى هذه القراءات بالإسناد إلى القارئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراءة عاصم لها إسنادها، قراءة نافع لها إسنادها، قراءة الكسائي، قراءة ابن كثير، قراءة أبي عمرو، قراءة حمزة، هذه القراءة السبع، وأبي جعفر ويعقوب وخلف، هذه الثلاثة المتميمة العشر، كل قراءة من هذه القراءات لها إسناد. حتى إن الواحد من أولئك قد يكون له قراءة خاصة وله قراءة عن إمام، يعني مثلا نقول خلف عن حمزة أو خلف العاشر، خلف العاشر دي قراءة الخاصة، خلف عن حمزة هذا راو عن حمزة، فهو له قراءتان، قراءة هو راو عن حمزة وقراءة استقل بها، مثلا يقال هذا خلف العاشر أو خلف عن حمزة. ضابط ذلك كله هو السنة المتبعة. نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبته، ويقول إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما
ليس استبعادا صفة العجب عن الله عز وجل، ما قل إن الله لا يعجب، لأنه ما ثبت عنده نص بإثبات صفة العجب، وهذا النص عنده ثابت عنده بإيه؟ بحرف الفتح، بل عجبته ويسخره، وليس بل عجبته، فليس إنكار لأن الله يصف بالعجب، ولا يستبعد أن الله يصف بالعجب، لا، لأنه لم يثبت عنده الصفة. فأنت قد تستبعد أو قد تنفي صفة الله عز وجل لا أنك معطل، ولكن لأن الدليل لم يثبت بها، ونحن عندنا الصفات التوقيفية، أي صفة نثبتها لابد أن يكون لها دليل. طب هذا الدليل لم يثبت عندي وثبت عندك، هذا الدليل ضعيف عندي وصحيح عندك. نعم.
قال: فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه فكان يقول بل عجبت، فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة.
ليه؟ ها؟ نعم أكمل.
وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا.
تمام، نعم.
وإنكار الآخر قراءة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إنما هي ووصى ربك. وبعضهم كان حذف المعوذتين
ووصى وقضى معنى متقارب، فكل هذا وارد. نعم، لأن هذه المصاحف كانت قبل أو من خفي عليه هذا الحرف، فلا يقال هذا خلاف ثابت في الأمة ولم يبدع بعضهم بعضا، لا، إنما هذا خلاف ما هو ثابت لكن لخفاء الدليل عليه. نعم.
قال وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوط، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عنهم بذلك لم يكفروا.
تمام. وإن كان قد يخفى على الوحي هذا الأمر. نعم.
وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر.
نعم، وإن كان يكفر من؟
من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر.
من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر ثم أنكر هذا الحرف وأنكر هذا يكفر، لكن وارد الخفاء، وارد الخفاء، فلا يقال هنا وننحت قاعدة مثل ما نحتها البعض بأنه لا تبدع في الأمور الجزئية. تمام، فإن شريحان كان قد قرأ كذا ولم يبدعه الأمة، يبدعه ليه؟ إيه محل التبديع؟ هو أوجد أحدث بدعة ولا شيء؟ إنما أنكر شيئا خفي عليه، إيه الإشكالية في هذا؟ ما الإشكالية في هذا؟ لكن التبديع يكون بالجزئي ويكون بالكل، لكن البدعة تتفاوت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية أبي نجيح وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، ولا فرق بين الجزء وكل. واحد ابتدع في صفة ختم صلاة، في صفة تسبيح، في صفة وهكذا، إذا ابتدع في شيء من ذلك فهو مبتدع، وإلا فلا. إذا قامت حجة عليه، إذا قامت حجة عليه. نعم. نعم.
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى قوله بل عجبت ويسخرون، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة بل عجبت ويسخرون بضم التاء من عجبت، بمعنى بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بل عجبت بفتح التاء، بمعنى بل عجبت أنت يا محمد.
وقرأ بعض،
قال وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بل عجبت بفتح التاء، بمعنى بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فإن قال قائل وكيف يكون مصيبا، وكيف يكون مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنيهما؟ قيل إنهما وإن اختلف معنيهما فكل واحد من معنيه صحيح. قد عجب محمد صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله من الفضل وسخر منه أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله.
هذا وجب العجبت، عجب محمد صلى الله عليه وسلم مما تفضل الله به عليه، وعجب هؤلاء منه مما جاء به. طيب وفي وجه الضم ليكون صفة الله عز وجل بل عجبت.
قال وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسخر المشركون بما قالوه.
مع وضوح، والعجب حين يوصف الله عز وجل به ليس معناه حصول شيء بعد خفاء فيتعجب حصوله، وإنما هو خروج شيء عن نظائره. هؤلاء الأولى بهم وقد جاءهم القرآن واضحا وجاءت حجته دامغة وعلى لسان رسول لقبوه بالصادق الأمين أن يستجيبوا، ولكنهم رفضوا. فيبقى هذا الشيء يخرج عن نظائره، والسنة قد أثبتت صفة العجب أيضا كما جاءت في الأحاديث. فصفة العجب للرب عز وجل ثابتة بالقرآن على هذا الوجه من القراءة، وثابتة بماذا؟ بالسنة. نعم.
فإن قال
لكن كون هذا قد ينكر هذه القراءة ده وارد، هذا وارد. أظن لو واحد فينا قرأ في الصلاة بأي شيء من القراءات في مسجد عوام هينكرون عليه ويقولوا يا أخي روح اتعلم القرآن الأول، روح اتعلم القرآن، مش عارف يقرأ القرآن وعمال يزود حروف وعمال يلخبط ويعمل كذا كذا. شوفونا واحد يعرف يقرأ القرآن. ولهذا القراءة بالقراءات إنما تكون بين طلبة علم يدركون ذلك. لكن حينما تقرأ عند العوام هتخالف ما هم عليه. أنت لو من أول لو قلت ولم يكن له كفوا أحد، المسجد هيقولك كفوا أحد، فما فبالنسبة لهم هذا يكون غلط من أول الفاتحة. لو أنت قرأت تقول اهدنا الصراط المستقيم هينكروا عليك أشد الإنكار. فنفس المسألة، فالذي أنكر هنا لأنه لم يثبت عنده، أنما لو ثبت السلف الحمد لله لا يردون أي صفة ثابتة فضل الله عز وجل، كل صفة ثابتة الحمد لله يثبتونها طالما الدليل ثبت بذلك. نعم.
قال فإن قال كان التنزيل بإحداهما أو بكلتيهما، قيل التنزيل بكلتيهما. فإن قال وكيف يكون تنزيل حرف مرتين، قيل إنه لم ينزل مرتين وإنما أنزل مرة، ولكنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالقراءتين كلتيهما. ولهذا موضع سنستقصي إن شاء الله فيه البيان عنه بما فيه الكفاية.
ولهذا كل القراءات هذه قرأ بها العرب وأنزل على النبي بها صلى الله عليه وسلم كلها. نعم نعم خلاص يكفي. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى من أول من
أيوة فطور إيه؟ حكمة ابتلاء طبعا، لأنه لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل عليه الوحي ثم بعدك يفطر فابتلاء، هل محصر كان ملك ولا كان جنا ولا كان ماذا ولا كان ولا كان، فابتلاء وامتحان واختبار. ولهذا كان النبي مغموما لا شك في هذه الفترة، وقيل ما قيل فيه ثم بعد ذلك نزل. وهذه الفترة كانت 3 سنين، يعني ليست فترة سهلة ولا قليلة، 3 سنين. نعم. فهو ابتلاء وامتحان. نعم. لا 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 تصف، ليس بصحيح، هذه كلها بلاغات لا تثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسأل يقول
أما حزنه وأما كذا. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسأل يقول ما حكم القراءة بالقراءات بعد إعلام الناس لتعليمهم ونشر القراءات حتى لا تندثر؟
ما في مشكلة، إحنا نقول لو في مسجد فيه طلبة علم أو كذا ما في مشكلة، يستوعبون هذا، بالعكس هذا شيء جيد، شيء جيد وإحياء سنة من طرف، يعني إحياء سنة حتى يعني لأن بهذا قرئ القرآن فلا بأس، إن كانت من متقن وإن كانت لا يترتب عليها فتنة عند طلبة علم يقدرون هذا لا إشكال، شيء طيب. نعم. لأن في أوجه طيبة وأوجه تجلي لك معاني تظهر لك جديدة مع القراءات. نعم. دي مسألة أخرى وهي أولويات العلم، يعني الأولويات، هل أنا أجلس الآن أترك علم عقيدة وعلم حلال وحرام في الفقه وعلم حديث وكذا وأجلس أتوحر في علم القراءات والأوجه هذه وأترك هذا العلم الذي تحتاجه الأمة وعلم الحلال والحرام وعلم العقيدة وعلم السنة وعلم التفسير وكذا وكذا، وأجعل أولوياتي في هذا الباب كما ينشغل البعض، البعض يجلس يتخصص في هذا وتبحر ويجمع أوجوا وكذا وكذا وكذا، هذا لا شك من العلم الشرعي وكل شيء، لكن أولوياته الإنسان يبدأ بالأهم فالمهم ثم أنه ينظر حاجة الأمة، الأمة حاجتها القراءات، الأمة لو لم تعرف الحرف حفص الآن في مصر مثلا جل الناس أو هذا يعرف مثلا حرف حفص، هل ترتب ضياع للدين بعدم معرفة الناس في عمومهم لقراءة أبي عمرو أو قراءة حمزة وقرأت كذا أبدا، ولا ترتب شيء، ولا ترتب حلال ولا حرام، ولا نقول لا بوجوب القراءة بهذه القراءات ولا حتى باستحباب القراءة بهذه القراءات، وإنما نقول جائزة. وأترك أنا ما يصبح الناس به مبتدعة أو سنيين، ما يصبح الناس به عاصين أو مطيعين من جهة الحلال والحرام، ولا أتعلم تعلم. وقد يكون إنسان عنده نجابة وعنده ذكاء ومع ذلك تخصص في هذا الباب، تخصص في هذا الباب، ونترك ما يتعلق بعلم حلال وحرام وعلم عقيدة وعلم كذا. لا، الأمة محتاجة، الأمة محتاجة، الأمة في فتن ليل ونهار، فتن بسبب القراءات أبدا. أنا أقول لك لو لم يكن في الناس إلا حرف واحد بس، مثلا نقرأ بقراءة حفص أو بقراءة ورشة أو بقراءة قالون كما في بعض البلدان، حسب تنتشر عندهم قراءة مثلا معينة، ورشة مثلا جاءت المغرب أو قالون تقريبا جاءت السودان أو كذا، المهم قراءة من القراءات، ويجهل الناس باقي القراءات، ما ترتب عليها أدنى 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 شيء، ولا حتى فوات مثلا نقول هذا مستحب أو كذا، لأن المستحب ده مطلوب شرعي، لكن نقول كل هذا من أوجه الجائزة. وأترك بقى علم العقيدة والناس في غيها وضلالها، ولهذا تجد معظم مشاهير القراء أشعر وصوفية أتقنوا هذا الأمر إتقان عجيب جدا، من جهة الصوت مزامير، ومن جهة الإتقان غاية في العجب وغيرة، ممكن واحد يعني يكاد يضاربك مثلا في لو أنت أخرجت حرف من غير مخرج ولا مهمست ولا قلقلت ولا كررت في حرف أو شيء، يعني ممكن يقيم دونه ولا يقعدها. طب أنت بقى حضرتك بتتقن هذا، عقيدتك بقى عقيدة الرحمن العرش استولى، ده إذا كان أصلا في رحمن، ده إذا كان في رحمن في ذات، لكن رحمن اسم يعطله، رحمة صفة يعطله. لكن تعال بقى إلى مخرج الرحمن، تعال بقى تدخل فيه كل حرف من أول الراء، الراء الراء دي ممكن تقعد في يوم، هي بقى الراء ولا الراء، والتكرار اللي انت بتكرره ده، يعني انت الاول في التفخيم والترقيق بتضم الشفتين ولا لا، الراء ولا الراء الراء، حتى بعضهم قال شوف تجيب مرايه مرآة وتقعد لو الشفتين انضموا يبقى كده المخرج غلط، لازم الشفتين لا يكون فيما تأثير، يبقى الراء الراء. وكذلك كل المفخم بقى خاء لدين صادقين، لما تقول ص خ يبقى كده غلط، ليه؟ أخذت حيزا من التفخيم. وتدخل بقى انت على طب التكرار بقى، ممكن تقول أر لا مش أر لا، يبقى تمنع التكرار. طب والحاء ها الرح والماء ولا ما والنون، حتى النون حتى النون تعرف الزرة الرحمن ولا الرحمن، بعض القراء يبقى عنده يعني نغمات كويسه، تجد كل النونات والميمات اللي هي غير مشدده بيقف عليها بالغنى، الرحمن علم القران، حلوه ديت يعني ديت بتفعل غلط، ديت غير لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، دي ليه؟ لأن حرف مشدد، حرف مشدد لازم ما أكون هنا لأنه مشدد، بخلاف الرحمن مش مشدد مخفف، فدي كلها يقف معاه. طب صفة الرحمة معطلة أو ممثلة، طب اسم الرحمن مخلوق، إنما الرحمن ذات أسماؤها وصفاتها مخلوق، يبقى إذن العناية بعلم اعتقاد علم حلال وحرام لابد أولويات نقدمها، أولويات حتى في علم الاعتقاد أولويات، التبحر في معاني الفرق بما يجعلني أغوص في كتب الفرق والمتكلمين، هذا أيضا إنما يكون للعلماء المتقدمين، إنما طلبة علم انظر حاجتك إلى هذا، وحاجة الأمة التي أنت فيها، حاجة البلد، حاجة الناس، حتى كل علم له أيضا أولويات ويتدرج فيه الإنسان شيئا فشيئا. فحينما يكون عندي القراءات بما لا يعطل وقتي وبما لا يعطلنا عن علم أو كذا، قد يتسنى لي القراءة بسهولة مثلا، والله أنا عندي شيخ في البلد فأنا كل فجر كده إيه أخذ معه ربعين كده، هذا أنا براجع وبقرأ ما فيش مشكلة، لكن ليه لك نهارك القراءات والأحرف تنتقل من هذا إلى ذاك وترحل مش عارف إليه وتقتصر على هذا ويبقى عندك الهم أن تحصل إجازات وأن تعطي إجازات وتكون ضعيفا في العلم؟ لا شك أنك محروم في هذا الباب. نعم هو علم جائز وكل شيء، لكنك لابد أن تروح الأولويات. فأنا يكفينا حرف حفص أخذ فيه إجازة كويس، جاءني بقى فوق هذا أنا مع شيخ في صف ممكن أختم ختمة بقراءة أخرى مثلا، أنا مع شيخ في البلد الشيخ اللي بصلي معاه صلاة الخمس مثلا، يبقى الفجر أو المغرب أو شيء أقرأ عليه مثلا ربع أو ربعين بما لا يعطلني، لكن أجعل هذا همي حتى أعرف به وأتخصص فيه أو كذا هو جائز. ما نقول هذا حرام ولا نقول بدعة، لكنه حرمان، خصوصا لمن عنده ذكاء ونجابة يمكن أن يسخر جهد هذا في علم الحلال والحرام وعلم الاعتقاد، العلم التي تحتاج الأمة إلى اليوم تحتاج الأمة. ولهذا في الفتن ما ينفعنا القراء ولا ينفعنا أصحاب قراءات، في الفتن ينفعنا أصحاب تفسير، أصحاب فهم للآيات، ليس مجرد النطق إنما فهم. ابن باز كان معاه كم قراءة؟ أنا ما أعلم أحد مشايخي معه القراءات، ما أعلم أحد مشايخي من مشايخي لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا أطرم ولا عن ولا أدري والله، وما تقريبا ابن باز كان مع حفص تقريبا إجازة في هذا، لكن أنا ما أعرف علماءنا عندهم هذا. فأنقص قدرهم لا. طب إحنا أخذنا قراءات بس ما تعطل، هذا رزقت بعض المشايخ جورونا في السكن مرة خلاص، بعض المشايخ يجي معنا في المدرسة، كنت في المدرسة أقرأ عليه، هذا جار وهذا كذا، فسهل يعني أخذناه بسهولة لما تسنى، مش عطلنا كل حاجة عشان الله أبدا، إنما سهل عليه، ده زميلك في مدرسة وده جارك في سكن، فكانت المسألة عادية خالص ولا إشكالية ما فيها تعطي. فإحنا ما نتكلم في مسألة حلال وحرام، لكن مسألة أولويات. الأمة الآن فعلا في حاجة إلى معرفة العقيدة الصحيحة والرد على الشبهات، معرفة الأحكام حلال وحرام حتى تصح عبادات الناس ومعاملات الناس. الأمة محتاجة فقيه اليوم، فقيه ومفسر وسلفي سني. وأما القراءة علم طيب ومعرفة طرف منه مهم جدا، لأن الإنسان صراحة إذا كان يأخذ من كل علم بطرف، يعرف لغة العلماء، يعرف طريقة العلماء، يعرف أوجه الترجيح، أحيانا تحتاج أنت إلى القراءة في ترجيح، فيعرف حتى لا يكون جاهلا بشيء يتكلم فيه العلماء، يكون جاهلا بمصطلحهم على الأقل. خذ من العربية، خذ من القراءات، خذ من الأصول، خذ من المصطلح، خذ من كل هذه العلوم، خذ حتى من العلوم الدنيوية الطرف اللي فيه اتفاق بين الناس، يعني في أي علم من العلوم، حتى لا تكون جاهلا بشيء من هذا. هذا كله من يعني الأمور التي ينبغي أن يثقل الإنسان نفسه بها، لكن لا يحصل بقى تركيز على حساب الأمور الأخرى ولا يعني فائدة فيه. أنت مع قراءة عاشور، قراءة الشاذة، وليل نهارك يعني بتحقق هذا وكذا، وفي النهاية يعني الثمرة أنت لا تقرب أحدا في الصلاة. فين لو في رمضان مثلا في اعتكاف ولا شيء قرأت مع الإخوة شيئا من هذا، لكن ما في أحد يقرأ من المساجد بأي قراءة أخرى، يعني حتى كوجه عملي معطل. فكونك تبذل كل الوقت ده في هذا الأمر الحقيقة حرمان، نوع من أنواع الحرمان. أستاذ إبراهيم أيوة نحن نحتاج ده كل ده، نحتاج لغات أجنبية لنصر الدين، بس مش كل الأمة تشتغل إنجليزي وفرنساوي لا، يكون فيها من يعلم لسان القوم صح، يكون فيها، ودي أمور كلها من فروض الكفايات، لابد أن نعرف هذا ونترجم ونقرأ ونطلع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعض الصحابة بذلك، فنعرف لغتهم وأن نترجم، هذا موجود، لازم يكون عندنا الطب والهندسة واللغات وكل هذه العلوم المادية التي تصلح بها دنيا الناس. احنا الآن بنصنع الصاروخ بإيه؟ ما بعلم. الطائرة بإيه؟ بعلم. الباخرة إيه؟ بعلم. كل هذا بعلم حتى نصبح أمة قوية, نصبح أمة قوية. نعم نعم. من؟ نعم.
قال السخاوي رحمه الله تعالى في الضوء اللامع في ترجمة العراقي, قال في أثناء ذلك أقبل على علم الحديث بإشارة العز بن جماعة, فإنه قال له وقد رآه متوغلا في القراءات إنه علم كثير التعب قليل الجدوى, وأنت متوقد الذهن فاصرف همتك إلى الحديث.
نعم صحيح, جزا الله خير, وجه إلى هذا. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى, من أول مؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم؟ فقال أول من آمن به من النساء خديجة رضي الله عنها, ومن الرجال الشيوخ ورقة بن نوفل, ومن المكتهلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه, ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه, ومن الرقاء بلال رضي الله عنه, وآمن بدعوة أبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. ففصل في الرجال بين الشيوخ والكهولي, فقال أول من آمن بمن الشيوخ ورقة بن نوف, على اعتبار أن ما جرى منه كان إيمانا به لما قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتنا يكون حيا إذا خرجك قوم الحديث. طيب, وأما من الكهولي فأبو بكر الصديق رضي الله عنه, وبهذا يكون قد جمع بين هذا وذاك. نعم. وأما من النساء فخديجة رضي الله عنها, هذه أول امرأة سبحان الله ولم تتلعثم, فكانت خديجة رضي الله عنها في النساء كأبي بكر في الرجال, فإن أبو بكر رضي الله عنه لم يتلعثم قبل الإسلام مباشرة, وقبله على الوجه الذي جعله الله سبحانه وتعالى أعظم رجل في الأمة, أعظم رجل في الأمة, بل أعظم رجل في الأمم بعد الأنبياء, فأفضل رجل في الأمم بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه, هذا خير الناس بعد الأنبياء, خير الناس بعد الأنبياء. ثم من الصبيان علي بن أبي طالب, قذف الله عز وجل أيضا في قلبه ذلك الإسلام, وهذا في إشارة إلى صحة إسلام الصبي, صحة إسلام الصبي. طيب, هل تصح ردته كما يصح إسلامه؟ لو أن صبيا مسلم هذا الصبي ماذا؟ ارتد, هل تصح ردته؟ الجواب نزاع بين العلم, والصحيح أنها لا تصح ردته, لأن الشريعة تتشوف لإسلام, وأما الردة فقد رفع القلم عن ثلاث ومن ذلك الصبي, ولهذا نجدت القاعدة في الطاعات والمعاصي, نجدت القاعدة في الطاعات والمعاصي, أما في باب الطاعات لا تلعبوا شيء, لازم نتكلم, لازم نتكلم يعني خلاص الإشارة تكفي, حط هذا. فنجد في الطاعات تكتب, اعتمرت كتبت, حججت كتبت, طيب كذبت لا تكتب عليك, سرقت لا تكتب عليك, لكن تمنع من الكذب وتمنع من السرقة وتعلم, لكن تأثم لا, فالصبي لا إثم عليه. طيب, ولا أجر له؟ لا, له الأجر. فباب الطاعات يؤجر وباب المعاصي لا يأثم, فكذلك أيضا في الإسلام يقبل, في الردة لا تقبل, أي لا تصح الردة, هذا في أصح قول إيه العلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القلم رفع عن ثلاثة ومن ذلك الصبي. نعم. حتى يبلغ. ومن الموالي زيد بن حارثة الذي كان يرقب بزيد بن محمد, وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه ونسب إليه على عادة الناس, ثم جاء إبطال الحكم بعد ذلك, إبطال التبني, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم, وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول حق وهدي السبيل. ثم قال هذا الذي ذكر أيضا في قول الله عز وجل, وتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فما الذي أخفى في نفسه؟ أنه سيطلق زيد زينب بن جحش وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا أمر على خلاف معهود الناس, ولا شك أن الناس سيتكلمون في هذا كثيرا جدا, كيف يتزوج محمد زوجة ابنه من التبني، وقد كانوا يعاملون الابن من التبني كالابن من الصلب. كيف الواحد يزوج زوجة ابنه؟ هذا صعب. كذلك كان في التبني. أما أنه أضمر محبة زينب أو وقعت في نفسه فراقة، هذا كله كلام ما يصلح مع أحد الصالحين، كيف مع النبي، لا سيما وقد وهي ابن عمته وموجود أمامها أصلا قبل أن تزوجها زيد رضي الله عنه، بل لم تكن في أول أمر موافقة على زيد رضي الله عنه حتى رغبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فالذي أخفاه النبي في نفسه هو مسألة زواجه من زينب بعد طلاق زيد لها، وذاك أمر كان في معهود الناس، كان أمرا مستقبحا، هذا هو. أما أنه يخفي محبة ويضمر كذا وإلى آخره فهذا ليس بصحيح، وإن وجد هذا في كلام كثير من المفسرين، لكن لا شك أن هذا لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. نعم. من؟ نعم قالوا ذلك، أبو بكر وعمر خير الناس بعد الأنبياء. نعم. ولهذا هما سيدان في الجنة كذلك. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله
ثم
تعالى
أبو بكر رضي الله عنه، ثم من الأرقاء بلال رضي الله عنه، بلال الحبشي. فلهذا صار ماذا؟ صار عندنا الأحرار، وصار الرجال الأحرار، وعندنا النساء، وعندنا الموالي، وعندنا الصبيان. فلهذا أيضا نقول هذه قد يقال في الواحد من هؤلاء أول، فتكون أولية نسبية، تقول أول من أسلم مثلا علي بن أبي طالب، أو أول من أسلم زيد بن حارثة، أو أول من أسلم أبو بكر، هذه أوليات نسبية. فأول من أسلم من الرجال أحرار البالغين الكبار هذا أبو بكر رضي الله عنه، طبعا مع احتفاظه بالنزاع في ورقة. كذلك أيضا من النساء خديجة رضي الله عنها، من الموالي زيد بن حارثة، من الأرقاء بلال رضي الله عنه. ثم كان أبو بكر رضي الله عنه رجل مباركا، فأسلم على يديه سادات المسلمين من بعض العشرة المبشرين من الجنة كأبي عبيدة ابن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان ابن عفان، وسعد وسعيد. يعني هذا عثمان الواحد، عبد الرحمن، سعد، سعيد، وأبو عبيدة، خمسة من المبشرين بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله عنه، الذي تحول بعد إسلامه إلى داعية موفق مسدد قوية في دين الله عز وجل، لا تأخذ في ليلة لومة لائم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما أبو بكر رضي الله عنه خرج من مكة لما اشتد الإيذاء وكذا، فلقيه رجل من الكفار قال إلى أين أنت ذاهب يا أبو بكر؟ فقال إن القوم فعلوا وفعلوا وفعلوا. قال يا أبو بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم أخذه وأرجعه ليكون في جواره، ودخل واشترطوا عليه ألا يقرأ، ألا يظهر قراءة القرآن، لا يعلن. ولهذا تجد أهل الكفر في أي زمان الذي يقلق مضاجعهم الإعلان والإنكار والبراء، ليس التمسك، خليك في فرنسا وصلي زي ما أنت عاوز، تبقى لاعب كرة مش تسجد، بس لو تسجد تقرأ الفاتحة وتصلي لك ركعتين بعد الهدف ما عندهمش مشكلة، ما فيش إشكالية عندهم. خلاص. المشكلة ماذا؟ أن تتبرأ مما هم عليه. المشكلة ماذا؟ أن تظهر دينك المتميز. نعم صلاتك كذا هذا سهل عندك، تصوم هيمنعك من الصيام، تتصدق هيمنعك من صدقة، إنما تتبرأ، إنما تنتقد، إنما تترك ما تميز به، كل هذا هو محل ماذا؟ هو محل الخلاف. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ولهذا كما قلنا لكم كان يوجد موحدون في المجتمع المكي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمان النبي قبل البعثة، يعني زيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش ورقة بن نوفل، كل هؤلاء ما حصل لهم إزاء هذا، ورقة ما أودي ولا عبيد الله بن جحش أودي ولا هؤلاء، إنما لماذا الإذاء للنبي؟ لماذا؟ ولماذا أودي أصحابه؟ لو أن أصحابه صاروا كهؤلاء، لكن القضية كانت في الإنكار، القضية كانت في البراءة، القضية في القضية، القضية في القضية اللي يحملها النبي، والقضية التي يهدمها عند المشركين. هذه المشكلة. إنما أن يسلم الكفار من انتقادك ومن لا إشكال عندهم بالنسبة لهذا كبير. ولهذا تقول ما شاء الله لاعب الفلان هذا يسجد، واللاعب الفلان هذا يسجد، ونشروا ما شاء الإسلام وأظهروا أي إسلام أظهروه؟ سجد بعد هدف. تم تشوف حكم الهدف الأول، وبعدين تشوف حكم السجدة بعد الهدف، وتشوف حكم الهداف. يبقى الهداف والهدف والسجدة بعد الهدف والهدف من ده كله ايه؟ يعني احنا اي اسلام هذا اللي احنا منشور؟ اي اسلام من هذا؟ اسلام التوحيد، اسلام السنة، اسلام البراءة من الباطل، سبحان الله. لكن دائما اخواني الامة الضعيفة بتفرح بأدنى أدنى 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 شيء، وإن لم يكن من أساس الدين. يعني إحنا تريد انتصارا حتى لو في كورة، ما فيش حاجة خالص. أما هتاخد يعني جائزة في ملاكمة، مش عارف في كورة، في أي حاجة، المهم إن إحنا إيه طلعنا الأول في أي حاجة، أول في أي حاجة أو تاني. فالأمة كانت ضعيفة يستهويها مثل الأشياء، لكن أمة قوية. يعني انت بتسعد بواحد بيهدف بيسجد بعد هذا مثلا؟ انت ابدا. ليه؟ محل ذاك في الدين ايه؟ سجدة شكر تكون على ماذا؟ سجدة شكر للعبادة تكون عند حصول نعمة او دفع نقمة. طب النعمة اللي هي عندنا النعمة الشرعية، النعمة التي لا تخالف شرعا، لكن نعمة في مقامرة، اللي بيجيب هذا فياخد الكاس والمقامرة، لكن نعمة في اختلاط، لكن نعمة في اضاعة صلوات، لكن نعمة في اضاعة ولاء وبراء. فأي نعمة هذه؟ أي نعمة هذه؟ فسجدة الشكر لم تكون في حصول نعمة مضبوطة شرعا دنيا أو دين أو دفع نقمة، هذا هو. سجد الصحابة شكرا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه سجد شكرا لما قاتل الخوارج فوجد ابن الثدي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى، فعلم أن هؤلاء هم الذين أمر النبي قتلهم فسجد شكرا. قال ابن القيم فكانت سنة الصحابة رضي الله عنه أن يسجدوا في كذا. يبقى ده حصول نعمة، حصول نعمة. يقتل نتنياهو نعمة. طب ما النعمة دي على يد مثلا إيران لو كانت حصلت نقول نعمة في أن يزول. على يد من؟ على يد من؟ ما تفرق، ولا يرتفع قدر قاتله إلا إذا كان لتكون كلمة الله العود. والنبي قد حد هذا كما في الصحيح، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل يرى مكان، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله. تخيلوا الإيراني يقتل نتنياهو من مكان من الشر على ظهر الأرض، نفرح بقتل ولا نؤيد قاتل؟ عندنا تباعد أحكام. ما أنت فرحان وتقول أصل الله شفى صدور المؤمنين، ما هو السبب في ده مين؟ ما هو ده الشيعة هو. نقول السبب هذا كان يقود، سبب هذا يرمي حكمة الله عز وجل. قد يقتل هذا على يد هذا، ويقتل الكافر هذا على يد الكافر هذا، وتبدي الدولة دي على يد الدولة دي، ودي كافرة ودي كافرة. فليس معنى هذا أنني أؤيد الكفر، ولو أن الكفر قتل كفرا فلو أؤيد كفرا لا أؤيده. أنا عندي تباعد أحكام، فأنا أفرح ب ما قدره الله عز وجل من ذلك، وأفرح أن الله شفى صدري. طب ولو بقي ولم يقتل وبقي يؤذي في المؤمنين؟ أقول تلك حكمة الله ليبتلي. فأن يوجد فرعون ويبتلي الله عز وجل بالأمة، أمة موسى ومن معه وكذا وكذا، حكمة. أن يغرق فرعون نعمة. فليس أن غرق فرعون نعمة يتصادم مع الحكمة في بقاء فرعون يعذب مدة من الزمان. تقول لو كان نعمة لماذا الله عز وجل ما أغرق فرعون من أول يوم؟ نقول ولماذا ما قتل الله أبو جهل من أول يوم؟ ونقول لماذا ما قتل الله أعداء رسل من أول يوم؟ إذن ما الحكمة في الابتلاء؟ راحت الحكمة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان يمكن أن يحصل هذا، وكان يمكن أن يقتل هذا هؤلاء، لكن لو كان كل من عاد الدين قتل لكان الناس أمة واحدة، ما يقع ابتلاء، هيبقى إيمانه ظاهر، فيش في جهاد. إنما ترى الكافر هذا مسلطا، شوف أمريكا، شوف اليهود، شوف الدول والمسلمون في ضعف وفي وفي إلى آخر ذلك، تجد هذا ابتلاء وامتحان واختبار. الكافر المؤذي يعيش 80 سنة 90 سنة، والشيخ المصلح اللي احنا بنقرأ له كتابه ده يموت عن 35 سنة. يعني ما نقول نتنياهو وترامب ده دخلنا على 80، ده يمكن ترامب بعد تجاوز 80 يمكن الآن كذا و80، ونتنياهو دخل على 70 وحافظ حكي مات 35. نقول بقى ده لا يا اخواني، حكمة الله عز وجل ابتلي عبادة، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى ميز الخبيث من الطيب. تجد اهل السنة قد يؤذون، طب اهل بدع مفتوح لهم المساجد وكل شيء، طب اهل السنة لا، لا تجد هذا في كل مكان، قد تجد ابتلاءات وامتحانات واختبارات. فالله عز وجل قد هذا شيخ سنة وقد يكون عنده سرطان، وده شيخ بدعة وتجد عنده كمال أجسام زي بيقول، هذه كلها حكم الله يبتلي سبحانه وتعالى عبادة، يبتلي بالسراء والضراء، يبتلي بالغنى والفقر، يبتلي بالصحة والمرض، يبتلي بتمكين الكافر حينا وبعدم التمكين للمسلم حينا آخر، وهكذا. انتصر المسلمون في بدر، نعم الحمد لله يا رب، ودروس مستفادة من انتصرنا في بدر، طب كزلنا في أحد، خلاص حكمة لله عز وجل ودروس مستفادة من حصول هذا. في حنين تبعض الأمر، في الأول تعرض المسلمون لشدة عظيمة ثم جاء النصر، فكل هذه حكم، حكم. إن حصلت النعمة حمدنا الله، وإن دفعت النقمة حمدنا الله. طب ولو تأخرت النعمة حكمة الله، ولو تأخرت النقمة والتسليط حكمة الله عز وجل. إذن نحن نتعامل مع هذه كلها بإيه يا أخواني؟ بالعلم الذي لا يهتز يقين الإنسان معه ويعرف الدرس جيدا. واحد أول ما كان ترك للصلاة وانت اقنعته بالصلاة والحمد لله أنا جاي معاكم بقى، يعني العشرة دول يا جماعة جاي معاكم، الأخ جاي أول مرة يدخل بقى مسجد والروحانيات وتمام، ونازل المسكين يتوضى وقع انكسر الحوض بتاعه أول مرة، ما انكسرش حوض بقى 50 سنة، حوضه سليم من 50 سنة. جاي انكسر عندكم في الاعتكاف وخمس أجزاء وأربع أجزاء في الليلة، أهو بقى هي هيبقى ده ابتلاء بقى واختبار وامتحان، تمام ابتلاء. هو بقى مفكر ان هيجي بقى يعني ايه، هروح لقي الراتب بقى 3 أضعاف والارض بتاعته جابت من طنين، هيجيب 6 طن السنة دي عشان هو يعني ايه، وهلاقي كل المسائل تبقى لا، ده لا العكس، ابتلاء وامتحان واختبار. هل انت صادق؟ هل هتقص دي بدي؟ انت الان تسبيحة واحدة تجدها في الصلاة خير من صحتك وخير من دنياك كلها، لكن هتتدبر هذا؟ هتعي هذا من الداء ابتلاء، ولابد ان تنجح، وفي الصدمة الاولى وانت مكسور لسه الحمد لله الحمد لله، هذا ابتلاء والله يا جماعة، واحمدك يا رب لله حكمة عظيمة جدا جدا، لله حكمة في هذا. خد بالك، يبقى مباشرة ممكن اخسر، ممكن اصاب في صحتي، ممكن اصاب في ولدي، ممكن كل شيء، هذا وارد. مش معناه انك انت قمت تصلي يبقى كل شيء، اذا كان الناس كلها تصلي، لو كده كل الناس تصلي، كل الناس تعتكف، كل الناس تقرا قران، ولو كان من تطاول على داعيه سنه او شيخ سنه يصاب بخرس وبصمم وكذا لما اذى احد احد من اهل السنه، تقول ما شيخ كده بقى جميل، كل الناس على الايمان والاستقامه، ده لو كلم، ده لو نظر للشيخ بس كده هيقتل، ده لو جيم مسجد اهل السنه بس كده هيموت، ده لو وبعدين شوف الشيخ اهو لما حفظ القران، شوف اهو عنده 10 عمارات، شوف لما ما كانش كان راكب توك توك لما حفظ القران وحضر كم درس كده في كذا بقى معاه سياره مرسيدس، يبقى كل الناس هتبقى لا، ده ابتلاء وامتحان واختبار. النبي كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 ليلة في شهرين ولا يوقد في بيته نار قط، كان ده في بيت ابي لهب، ده كان في بيت ابي جهل، الصحابة رضوان الله عليهم 70 من القراء يقتلون في وقعة واحدة من حمل الكتاب إلى من خيار الصحابة. ربي أليس بقادر أن يحفظهم؟ لكن ده ابتلاء. هذا أجل الذي قدره الله وقدر أن يموت على هذا لتكون له أعلى الأماكن في الجنة. فنحن ننظر إلى أن هذا انقطعت حياته؟ لا، هذا انتقلت حياته، وليس انقطعت حياته، إنما انتقلت حياته. انقطعت منا لكن لم تنقطع بالإطلاق، إنما انتقل. ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنت الآن تخير، أنت ستموت واحد ذي الحجة، هتموت صحيح، هتموت مريضة، هتموت مقتولة، هتموت على فراشك، هتموت. ايه رأيك تختار ميتة شهادة ولا ميتة على الفراش؟ لا، ميتة شهادة. طيب اذا لماذا نحزن اذا مات فلان على الشهادة صغيرا كان او كبيرا؟ يبقى هذه حكمة الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن. ولهذا الله قال ولولا ان يكون الناس امة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها تكون وزخرفة. لولا خوف أن الناس تكفر لما ترى السعة هذه في الكفار مستمرة ودائمة لجعل الله ذلك. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لهوانها الله يعطيها من أحب ومن يحب، أما لعظم الهداية فلا يعطيها الله إلا لمن أحب. فلهذا إذا أقامك مقام سنة، مقام صلاح، فلا تنظر إلى دنيا مع ذلك، فقد أعطيت الخير كله. فأعطيت الخير كله إذا أعطيت الهداية والصلاح، لا تنظر بعد دخلك كم، لا تنظر صحتك إيه، لا تنظر ولا تنظر أي شيء آخر. طالما الله أعطاك الصلاح والهداية وخصك فقد خصك بما أحب وبما لا يعطي إلا الثلة من الناس والخلاصة من الناس. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: كيف أول الدعوة إلى الإسلام؟ كيف كان أول الدعوة إلى الإسلام؟ فقال: كانت دعوة أولا سرا نحو 3 سنين ثم أمر بالصدع بها جهرا.
نعم، وهذا من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهر من أول يوم، لأن إذا كان سيكون كبيرا وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة السر من أولا. وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعدك أمر بالصدع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يبقى دي الحكمة. ولذا في صحيح مسلم لما جاء عمرو بن عبسة يعرض يسأل عن حاله، حديث عند مسلم وهو حديث طويل وجليل، وقال لهم: من معك على هذا الأمر؟ لما سمع عن هذا الرجل في مكة ركب وأتاه. شوف يا أخواني، إذا أراد الله الهداية، شوف سبحان الله. ولهذا أنا أقول لك حكمة الله عز وجل، قد يكون إنسان بعيدا 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 في المكان، لكن يكون قريبا 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 بالجنان، يحب الحق ويحب أهله. وقد يكون إنسان قريبا 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 في المكان ويكون بعيدا 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 بالجنان، فرب قريب بعيد ورب بعيد قريب. هذا عم أبو لهب، وهذا عم أبو طالب، هذا عم أبو لهب الحاسد الحاقد المستمر في إذائه، وهذا أبو طالب المحب له الذي يحوطه، ومع هذا لا هذا أسلم ولا هذا أسلم. وهذا عمرو بن عبسة يأتي من خارج مكة لما سمع عن النبي وأتاه ونزل به مستخفيا وسأله: ما أنت؟ إيه؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ يعني إيه نبي؟ أرسلني الله. من معك على هذا الأمر؟ ما هي حر وعبد. طيب أنا أسلم. قال: لا لا تظهر ذلك، أنت عود إلى مكانك، وإذا سمعت بي وقد ظهرت فأتيني. وذهب وعاد، تمر السنون، وهاجر النبي إلى المدينة، وكان يسأل الناس ويتحسس الأخبار وهو على إيمان صادق، حتى سمع بظهور النبي في المدينة فأتاه بعد سنين فلما لقي قال تذكرني يا رسول الله؟ تذكرني؟ لقاء واحد سنين. قال نعم أعرفك. ثم سأله عن مسائل في الطهارة والصلاة. فهذا كان الإسلام في الأول استغفر واحد ثم بعد ذلك حصل التمكين ولله الحمد منه. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى بمن بدأ صلى الله عليه وسلم حين جهر بالدعوة. قال لما أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين رقي جبل أبي قبيس فعم وخص
رقي جبل أبي قبيس
فعم وخص فقال يا معشر قريش يا بني عبد مناف يا بني هاشم اشتروا أنفسكم أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
الله أكبر. هنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. ومنذ أن جهر النبي بدعوته كما قلنا حصل الإيذاء له ولأصحابه، حتى إنه كان يوضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وسيزئون به وسخرون منه. هذا الرسول فما بالك وهو ذو العشيرة والنسب، فما بالك بمثل بلال، وما بالك بمثل خباب، وما بالك بمثل صهيب وضعفاء الصحابة. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويوضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، وكيف ببلال الذي كانت توضع الصخرة على ظهره صدره رضي الله عنه، وهذا خباب يعرى من ثيابه وتوقد له النيران ويجعل عليها فما يطفئ النار إلا ما يخرج من ظهر برد ظهره بلال خباب. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ مثل هذا الدرس اللي كنا نتكلم فيه من قليل، لو أن النبي دعا واستجاب الله له وأهلك قريشا كان ماذا؟ كان ماذا؟ النبي ما رب على هذا، النبي ربع الثبات، لأن النبي ربي أمة ستأتي بعده ليس فيها نبي يدعو له، فماذا تصنع حينئذ؟ خباب يجد نبيا يدعو له. طيب بعد ذلك ليس نبي بين ظهورنا، لهذا رباه نبي على الثبات، وأن تلك سنة الحق والباطل والمحق والمبطل. لقد كان يؤتى بالرجل في من كانوا قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل عظمه عن لحمه، فما يردوا ذلك عن دين الله عز وجل. ثم أمره بالصبر والثبات، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسيرك من كذا إلى كذا، ولا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرب فالنبي رب على الثبات. سمية تعذب في خندق التعذيب ونبي يمر عليها وهو يقول صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. ياسر وعمار وسمية أسرة تعذب في ذات الله عز وجل ويقول صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. ما خرج النبي يدافع ولا أخذ ولا نافح ولا كذا، لأن كل هذه فصول تربية حتى نعلم من هذا الدين لابد فيه من تضحيات بالمال بالنفس كل شيء. ولهذا يا اخواني والله يمكن يعني لضعفنا ابتلاءات اللي تبتلاها اليوم ابتلاءاتنا ماذا يا اخوان؟ يعني ما حد اخرج من بلده ولا من بيته ولا منع طعاما وشرابا، ولا هو يصلي جاء واحد وضع سلة جزر عظا، ولا عروفة كذا، ولا 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 الى اخره. يعني ابتلاءات ليه؟ لان الايمان قد لا يتحمل مثل هذا. فلله حكمة، فلما كان الصحابة اعظم الناس ايمانا كانوا اعظم الناس ابتلاءا. وقد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة قوة ضعف له في البلاء، فده حكمة أن يكون بلال على هذا النحو. ثم سرعان ما تحول بلال ليكون هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي عذب فيه هو المكان الذي أذن فيه. فالصحابة ابتلوا في أنفسهم بالتعذيب، ابتلوا في أموالهم، لما أراد صهيب أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحقه المشركون وجرى بينهم ما جرى من تراشق بالسهام وكذا، فقالوا جئتنا صعلوقا لما لا لك أو لما صار لك مال تريد أن تلحق محمد؟ قال أو مال تريدون؟ قالوا نعم. قال أولو دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في كذا وكذا ودلهم، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا درهم ولا دينار، ما مع أي شيء، قضية مالية خذوا أصلا. ونبي استقبله، ماذا قال له؟ قال أسأت يا صهيب ربح البيع أبا يحيى، هذا بيع رابح أبشر. فهكذا كان الصحابة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانه. فالنبي أوذي وهؤلاء أوذوا، فكان ابتلاء عظيما. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله وقبيلته وقريشا وعم وخصص صلى الله عليه وسلم، وكان مما قرر وقعد في أقرب الناس إليه بأنني لست مغن عنكم من الله شيئا، لا تعتمد أنك عمي أو أنك قريبي أو كذا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فلست مغن عنك من الله شيئا، أنت عمي ولكن لا أغن عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغن عنك من الله شيئا. الإنسان يكون حبيس عمله، هذا ليس في أن النبي ينفع الأمة بشفاعة، لكن هذا أمر أراد أن يبينه، لا تعتمد فاطمة أنك بنت محمد، هذا ليس يغنى عنك شيئا إلا أن تكون على إيمان ينفعك، ولا أنت يا عباس ولا أنت يا صفية. وفعلا النبي لا ينفع ابنه إذا كان كافرا، ولا ينفع أباه إذا كان كافرا، ولا ينفع أمه إذا كانت كافرة. وقد مر علينا هذا القصص بالأمس في الصورة. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه فلم يرد استغفاره، أذن له بالاستغفار، أذن سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، الله نهى لم ينهى. فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، لأن هذا كان عن موعدة، قيل موعدة من إبراهيم له لا استغفرن، وقيل موعدة من أبيه لئن استغفرت لي لأؤمنن، وهكذا. ولهذا ليس لنا قدوة في إبراهيم في هذا الباب، إذ لا يجوز الاستغفار للمشركين، فإن استدل مستدل باستغفار إبراهيم لأبيه وهو مشرك فنقول إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك. ليه؟ لأنه كان عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. فالله أذن لنبيه إبراهيم أن يستغفر لأبيه، ومع ذلك متع الكفر، فلم يقبل الدعاء من إبراهيم في أبي ومتع الكفر لحكمة. فالله أذن للنبي إبراهيم ولم يقبل دعاء النبي وما تعالى الشرك. طيب الله لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، فهذه حكمة. في إبراهيم أذن، في محمد ما أذن، ما أذن أن يستغفر لأمه لعلة الشرك. وهنا لم يقبل استغفار إبراهيم ويغفر لأبيه ويهيئه الإسلام لحكمة. ونوح عليه الصلاة والسلام دعا ولده ولم يستجب ابنه، بعدما مات أراد أن يشفع، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم. نبي لم تقبل شفاعته في ابنه بعدما مات على الشرك لمانع الشرك، نبي لم تقبل شفاعته لأمه في الاستغفار وكذا لمانع الشرك، نبي لم يستجب دعاءه في أبيه وكذا وكذا لأنه ليس أهلا لقبول الدعاء مع أن نبيا هو الذي يستغفر له للشرك، نبي تهلك امرأته مع الهالكين لماذا؟ لمانع الكفر في لوط عليه الصلاة والسلام، إلا امرأته كانت من الغابرين، فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأنه قيل أنها كانت كالمنافقة تظهر إسلاما لكنها تخفي كفرا، فلهذا هلكت والسبب الكفر. معنى ذلك أو أنه، أنه ماذا؟ أنه لا مجاملة في دين الله عز وجل، وأن الشرك مانع من حصول فضائل. نبي يمنع أن يستغفر لأمه، نبي لا يستجاب استغفاره لأبيه، نبي لا تقبل شفاعته في ابنه، نبي تهلك زوجته مع الهالكين لوجود مانع والكفر. إذن لوط بنبوته ما نفع امرأته لوجود مانع، نوح بنبوته ما نفع ابنه، محمد بنبوته ما نفع أمه، إبراهيم بنبوته ما نفع أباه. المانع أيتها الخليقة، المانع وجود منع والشرك، وحينئذ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى دل هذا على أن أمر الشرك عظيم، وعظيم جدا، عظيم جدا. نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأعظم الخلق عند الله، ومع ذلك الله ما قبل منه أن يستغفر لأمه. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. في أبيه قال إن أبي وأباك في النار، في عمه سبحان الله عم النبي تبت يدا أبي لهب وتب، عم شقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي نذرت فيه صورة باسم عم النبي. قد يقول قائل بل والله قيلت، ولا قرأناها يا أخواني، البعض يقول لا ينبغي قراءة صورة المسد تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل ليه ده عم النبي ألا. وتأدبا نزلت ليه طيب؟ وتأدبا تليت ليه؟ وتأدبا جمعت في المصحف ليه؟ لما كان هذا يتنافى مع الأدب. لا نقرأ صورة المسد لأن هذا عم النبي، والعياذ بالله من يعتقد هذا يكفر والعياذ بالله. ولا تقل حديث إن أبي وأباك في النار تأدبا مع النبي، ولا تقل حديث فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب أبي طالب تأدبا مع النبي، ولا تقل بأن أبا إبراهيم كان أبانا كان عمه تأدبا مع إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يعني عمه مش الأب. ولهذا يقول صاحب الخواطر وإن تأملت القرآن وجدت كل إيه لأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه لأبيه، الموضع الوحيد اللي هو الأول في ذكر هذا كان في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. علمه بقى علم صاحب الخاطر ده صاحب الضلالات هذه علمه بقى قال لك أول موضع قال لأبيه آزر، ثم سائر المواضع قال لأبيه إحالة على الموضع الأول لأن آزر كان عمه. هو يقول كده، ولهذا نرى في العامية أو نرى في الناس تستعمل تسمية الأب لأبيه فلان في العام، لكن الأب ما يقول اسمه. يعني مثلا أنا أنت ساكن الآن في عمارة، في عمارة ولك خمس أعمام فيه، أبوك خمس أعمام أنت ست، وأنا جيت أسأل عن أبيك أقول لك، هقول لك إيه أبوك فين؟ طيب لو أنا عايز عمك أبوك محمد فين؟ صح مش ده معهود الناس كده. لو أنا عايز أبوك بقى أبوك أبوك النسب أقول إيه هو أبوك فين؟ يبقى معروف أبويا أبي في النسب. طيب لو أنا عايز عمك هقول لك إيه أبوك محمد فيه. فمن أجل هذا صاحب الخاطر فسر الموضوع ده لأبيه آزر يبقى ده عمه على معهود الناس، بعد ذلك لأبيه لأبيه اللي هو سبق أبوه وعمه. وزادوا فلسفة فقالوا ومما يدل على أن أباه كان مسلما ولم يكن كافرا أن الله ذكر في سورة إبراهيم فقال اغفر لي ولوالدي والمؤمنة ما أخوه الحساب، ذكروا بالوالد، بالوالد ما قالش بقى لأبيه قال للوالد. فلما جاء الوالد جاء الاستغفار رب اغفر لي ولي والدي، إذن كان على الإسلام، كان على الإسلام. ففرق بين ذكر الوالد لإبراهيم وذكر الأب لإبراهيم، فالأب المذكور العم، وأما الوالد الوالد اللي هو الأب الحقيقي في النسب، و المشرك لا يستغفر له. ولهذا ماذا؟ ولهذا قال رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. فدل هذا على أن هذا كان في والده الذي كان على الإسلام. وكل هذا الكلام باطل، فإن الأب هنا هو لأبيه أزر، هو أبوه من النسب، وبالتالي كل ما ورد فرقان لأبيه لأبيه، وما استمعنا أمس أبتي أبتي أبتي، كل هذا في أبيه. وجاء في حديث الآخرة لما جعل أبوه بين يديه كالكبش وكذا، فكل هذا في أبيه، ولم يرد دليل واحد على أنه لم يكن أباه. وأما قوله تعالى ولي والدي، فلا فرق بين والد وأب، ولكن هذا العلماء حملوه على فترة الاستغفار التي كان مسموح له في ذلك. هذا يقول بس ورد والدي، نقول لا مانع أن يطلب الإنسان المغفرة قاصدا بها التهيئة للإسلام ليغفر الله له. ولهذا النبي قال اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون. طيب كيف هم مشركون؟ فيكون المعنى هنا اللهم اغفر لقومي، أي اللهم اهدهم هداية بها يسلمون، فتغفر لهم ما قد مضى وما قد سلف. وجاءت قراءة ولي والدي، مش لوالدي، ولي والدي. فإذا إما أن هذه محمولة على الموعدة، وإما أن محمولة على الدعاء العام الذي يجوز أن تدعو الدعاء العام أن يغفر الله لقومك، بمعنى أن يهديهم فيهيئهم للإسلام الذي تجب ما قبل ذلك وتغفر ما قبل ذلك، هذا لا بأس به، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي أو رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تعرفون يا أخواني لماذا يستميتون في أن أبي إبراهيم كان على الإسلام؟ ليثبتوا القاعدة الأعم، ألا وهي بأن جميع آباء النبي كانوا على الإسلام. كل سلسلة الإسناد كلها كانت على الإسلام. ولهذا مهم جدا أن يثبتوا ماذا؟ إسلام والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى يخلصوا هذا الإسناد من أي مشرك فيه. نعم.
قال الشيخ
الجوزي قالوا ولوالدي. نعم اقرأ.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به مع المشركين بعد الجهر بالدعوة؟ قال: لما جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة بالغ المشركون في أذيته وأذية المسلمين معه، حتى أذن لهم في الهجرة إلى النجشي بالحبشة، فهاجر منهم نحو 80 رجلا، بعضهم بنفسه وبعضهم بأهله.
الله أكبر. بعضهم بنفسه أي هاجر وحده، وبعضهم بأهله يعني معه زوجه. تخيل يا أخواني تترك مالك وتترك بلدك وتترك بيتك وتترك كل هذا وتهاجر بدينك. يا الله نعم هذه الهجرة يا أخواني، نعم هذه الهجرة. ولماذا الحبشة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. إذن آذوا النبي، آذوا النبي وآذوا أصحابه، حتى أذن النبي رحمة بهم لهم بالهجرة إلى الحبشة، واختار المكان الذي يأمنون فيه على أنفسه، كما جاء في الحديث في الهجرة يقول: فهاجر منهم نحو 80 رجلا، بعضهم بنفسه وبعضهم بأهله. أم سلمة رضي الله عنها كانت ممن هاجر وروت هذا الحديث، حديث الهجرة إلى الحبشة. تقول: نزلنا أرض الحبشة جورنا بها خير جار النجاشي، يعني كان رجلا عادلا، وإن كان كافرا لكن كان رجلا عادلا لا يظلم الناس عنده، ولهذا اختار النبي هذا المكان بالذات، وكان هذا من توفيق الله عز وجل. طيب، وفي هذا جواز الإقامة بين ظهراني المشركين عند الحاجة، إذا كان هناك أمن على المهاجر، معه علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات، ويظهر دينه فلا يخفي، وكل هذا قد توفر في أهل الحبشة، ما أخفوا دينا وكانوا علماء وكانوا أصحاب دين. قالت: جورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى. تقول أم سلمة: أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. قريش ما تركت المسلمين هناك مع أنهم بعيدون عن مكة، لكن خشي هؤلاء أن تقوى شوك المسلمين هناك ويسلم أهل الحبشة على أيديهم ثم يعودون إلى مكة بعد ذلك فلا نقوى عليه. ثم بعثوا بذلك نفس يا أخواني طرائق المشركين الكفار، تجد دي فرنسا هناك وأمريكا هناك وروسيا هناك والصين هناك، مال كنت بقى مثلا ومال جنوب أفريقيا ومال مالي ومال السنغال، هم مقسمين ثروات أرقرة أرضية كده، تمام، دي الصومال ودي كذا ودي موريتانيا ودي جنوب أفريقيا ودي مصر ودي دول الخليج ودي عراق ودي كذا، نضع قاعدة هنا نعمل اقتصاد هنا واتفاقية ما أدري هنا كذا كذا، بحيث يتم السيطرة على، يعني هو احتلال معاصر يا أخوان. زمان كان الاحتلال أن تأتي جيوش تستولي على البلد تأخذ البلد، اليوم لا، الاحتلال غير، احتلال بالقواعد، الاحتلال بمصالح اقتصادية، باتفاقيات طولة المدى والأمد وآخره، هذه كلها موجود، احتلال معاصر الآن، بحيث أن البلد ما تستطيع تأخذ معنا القرار، تأخذ قرار تجاه أمريكا كيف والقواعد موجودة في بلدك، يعني أنا أحاربك في بيتك في بلدك. فدي تبادل مصالح، مصالح في ليبيا، مصالح في الشام، في سوريا، مصالح في لبنان، مصالح في وهكذا، العالم قسموها كده باحتلال لكن بصورة معاصرة، نفس الاحتلال اللي احنا قرأناه زمان في الكتب، احتلال بريطاني، احتلال فرنسي، احتلال، هو موجود الآن بس عبارة عن ايه، صور معاصرة بقواعد بمصالح بمياه بجو البحر، كل هذا موجود موجود. فالأعداء لا يتركوننا نقوى في مكان من الأماكن، ليه؟ لأن هذا سيعود عليهم بالخطر. من هنا قريش أرسلت من يوشي بين ملك الحبشة وبين المسلمين حتى لا يبقى لهم أرض. طيب، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، طبعا لذكائهما وحنكتهما وأمرهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشية فيه، يعني اشتروا البطانة، زي برضو الأنكت ممكن يحصل اغتيالات لما يتم شراء البطانة اللي انتم بتجدوا اغتيالات في إيران، اغتيالات في يمن، اغتيالات كذا، كل ده عن طريق المخابرات وعن طريق الجواسيس، ولهذا أخطر سلاح في العالم الآن سلاح المخابرات والجواسيس بيقصر المسافات. شوف اليهود في اليمن عند الحوثيين في ضربة واحدة قتلوا كم وزير، شلوا الأركان طيب في إيران حرب 12 يوم، أول يوم تاني يوم خلصوا على القادات، طب واللي باقي خلصوا عليه في الحرب هذه اللي هي بدأت منذ أيام، تمام، عمدوا من أول خامنئي وكبار الرجال هم كده عمدون لهذا. طب كيف يتسدى لهم هذا؟ دي مسائل راجعة إلى سنين وجواسيس، ومن أقرب الناس إلى البطانة، فشراء البطانة ده مهم جدا، خبالك، ولهذا القريب من المسؤولين، القريب من حكام، من رؤساء، من هذا ينبغي أن يكون يعني قمة الثقة فيه، قمة الثقة فيه. وخد تجد هؤلاء يمكن كل فترة تغيروا كده، يعني بعد ليه ما تأمنش، ده المسألة كلها كم مليون، خلاص حتى لو تمسك وتقتل أو عمل مستقبل العيال، تمام، والحاجات دي طبعا فيها ملايين ممليانة بالدولارات يعني. فالجواسيس كده في أي بلد، أي بلد تجد الجواسيس سلاح المخابرات، ولهذا احنا قلنا في قصة حاطب ان مسألة الجاسوس دي من أخطر ما يكون، فكيف أنك أنت تكفر بمظاهرة المشركين لو قتلتهم بسيفك، ومن أنت، وبين أن تتجسس فربما هذا يؤدي إلى أبلغ الضرر بالمسلمين في مكانك، تجسس صعب وخطير. ثم قدموا للنجاشي هدايا بعد البطانة، قدموا إيه الهدايا، والهدايا معروف بأنها بتؤثر تأثيرا بليغا، نحن بنسميها الرشاوة يعني. ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. ليه؟ ليه قبل يكلمهم؟ لأن لو كلمهم هيقنعوه. الناس دي حديثها غير حديثنا، فلهذا خذوا منه يسلمهم يطردهم تمام من غير ما يكلمهم ولا يسألهم. قال فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، في جواز مدح الكافر بما عنده من دنيا، فأقول هذا عاجز وهذا نأمن عنده وهذا أمن عنده، ما في مشكلة، لكن هذا المدح ليس لدين إنما هذا لدنيا، فكنا عند خير جار بخير دار. فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، لهم اللي بقوا على ديننا ولهم اللي دخلوا دينكم، فهؤلاء صبوا يعني خرجوا من دين الأباء والإيه والأجداد، ولهم معنا ولهم معك تمام. شوف الحديث اللي يبدو أنه فيه دبلوماسية كما يقال، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنتم، نحن ولا أنتم، يعني كأنهم حباب يعني متفقين مع بعض تمام، زي ترامب وزي نتنياهو زي التحالفات ديت، وقد تجد كل واحد منهم في الداخل يبغض الآخر لكن التقاء مصالح تمام. ومثل ما تجدها الجماعات تتفق على السنة، يعني في أي بلد كده تزول الفارق بين الإخوان واسكندرية والتبليغ، كل دول معك انت مع صاحب سنة ويتفقوا عليك انت. ليه؟ لان مصلحة مشترك، حتى ولو كان في الداخل هذا يبغض هذا وهذا يبغض هذا، صار عدو مشترك، صار عدو مشترك، ولان صاحب السنة لا يترك احدا، وبالتالي من الذي لا يعاد صاحب السنة؟ الاخواني بترد عليه، التبليغي بترد عليه، طب الاشعري بترد عليه، طب العلماني بترد عليه. لن تسايب العلماني التنوير اللي سايب الدين خالص، ولن تسايب الملحد، ولن تسايب الجماعه اللي بيقولك احنا بينتمون الى الجماعات الاسلاميه، ولن تسايب الفرق، ولن تسايب بتاع المعاصي بتاع المخدرات والسجاير، انت بتسيب حد خالص. فمين اللي واقف معاك بقى ان شاء الله؟ قول لي بقى مين اللي واقف معاك، قول لي مين اللي واقف معاك، هات لي واحد واقف معاك. انما هم مع بعض، مع بعض قد يمالي بعضهم بعضا. ليه؟ لان قضيتهم قضية الجماعة، قضية حزب، اهم حاجة يوطئ الحزب، فمش مشكلة يتفق مع الاخوان، ولهذا رأينا اسكندرية تتفق مع الاخوان في لحظة واحدة، وكان اسكندرية والاخوان قالوا نحن كالاوس والخزرج، اوس وخزرج عصوه. طب ولما اختلفت المصالح تعادوا، فدول على استعداد يتنازل من اجل جماعته عن اي شيء، عن اي شيء. محمد حسن في قناته جاب مين؟ جاب عبود الزمر وجاب طارق الزمر، جاب الجهادين دول قتلت السادات جابوا على القناه. النهارده حسن بيجيب على القناه مين؟ الصوفي الاشعري بقى على قناه محمد حسن التواشيح اللي اتشرح فيها التوحيد واتشرح فيها العقيده الصحيحه. النهارده موجود مين؟ اصحاب التواشيح واصحاب الصوفيه والطبوريه وكل شيء موجود على قناة محمد حسان. لو كان سلفيا لما سمح إلا بالسنة والسلفية على منبره، ده منبر، منبر عظيم، قناة الرحمة، افتح قناة الرحمة الآن صارت قناة ماذا؟ صارت قناة الفساد والضلال والإضلال. اللي بيدافع عن محمد حسان يفتح قناته بس ينظر من الذين يقدمون الآن على هذه القنوات. فدول على استعداد يتعامل مع شيء. مصطفى العدوي اللي عنده المداخل دول خوارج باللسان، مصطفى العدو والتبليغ هات كلامه في التبليغ، مصطفى العدو مع كشك، مصطفى العدو مع صاحب الخواطر، مصطفى العدو مع مصطفى محمود عادي. بس الاشكاليه بيستدلوا بحديث ضعيف، لكن مناهج فاسده، مناهج ضعيفه، يعني يا حبذا لو استدلوا بحديث صحيح زي ما كان الحويري بيتكلم عن صاحب الخواطر، ان الراجل ده عنده فقه وعنده كذا وعنده اسلوب وعنده طريقه، بس المشكله مشكلته مع السنه، مش السنه بتاعتنا، مش بتاع جانب السنن، لا السنه اللي هي ايه؟ الحديث ضعيف وصحيح، بس السنه دي ان هو بقى يستدل عنده احاديث ضعيفه. مشكله العدوي مشكله الحويني في الاحاديث الضعيفه، مع انهم بيردوا الاحاديث الصحيحه. من احكامها ودلالاتها، هل ما تحكمون نفسهم؟ لو تحكموا الاحاديث الصحيحه لكان عندهم كتاب اماره يمنع مظاهرات، كتاب احكام في البخاري، كتاب اماره عند مسلم، كتاب احكام في البخاري يمنع خروجا على صلاصين، كتاب اعتصام بكتاب السنه يمنع جماعات واحزابا. فهؤلاء اي واحد مبتدع على استعداد يترك ما عنده من اجل مصلحته. انما انت تترك من اجل ماذا؟ انت صاحب دين، انت لا تملك ان تتنازل، انت لست قد ترد على شيخك، على شيخك تقول الشيخ ابن باز اخطا في هذه، تقول شيخ العثيمين اخطا في هذه، لانه دين، هذا دين. حتى لو اثنى عليك احد وعند خطا، وعند خطا لا تملك الا ان ترد عليه. طب لو طعن فيك بجهل وهو على سنه لن تطعن فيه. والله يا اخواني جانا احد في الاعتكاف من يومين، لو الاخ ده انا نسيته يعني لو موجود يرفع ايده، بقول انا بقى بسمع الشيخ فلان فده على السنه ولا كذا؟ قلت له انا احسبه والله على السنه. هو بيطعن فينا ليل ونهار صحيح، وبيبدعنا واحنا بنطعن في الاباني، بس انا لم اجد عنده شيء يخالف السنه، فلعله هذا مضحوك عليه في مساله القضيه ويمكن ما قرأ او الى اخره، فاحنا يعني نحذر منه في هذا. لكن انا ما ارى عند الا السنه صراحه، يعني ما ارى شيء يودع ولا يقال مبتدع ولا ولا شيء، ما ارى فعلا ديانته. ويوم ما مات الشيخ الالباني الاخوه استشارون توزيع كتاب كان ترجمه لواحد من هؤلاء الدعاه اللي بيطعن فيه، نوزعه ولا لا؟ اي الشيخ ربيع؟ لا الشيخ ربيع، موت الشيخ ربيع. قلت وزعوا كتاب جيد والرجل جيد، وان كان حتى هو بيطعن فيه، حتى هو بيطعن فيه. فانت لا تملك حتى مع صاحب سنه لو شيخ، لا تملك ان تسكت، لا تملك ان تسكت، لانك انت تريد دينا سليما صحيحا، تحقق دينا، ما تحقق مآرب اخرى غير الدين. اما هؤلاء لا، على استعداد ينسف كل مسلماته من اجل مصلحته. وان يتعشون زي ما انتم بتشوفوا مثلا منتكسين، تجد يبقى محمد بيبغض احمد، طب لما ينتكسهم يتفقوا مع بعض. طيب لو اراد محمد يرضى على احمد دلوقتي اهو موجود الملف، طب لو اراد احمد يرضى على محمد موجود الملف، طب خليهم بس يختلفوا كده الملف موجود. فده التقاء مصالح، ده دين، ده دين ليس بدين هذا. العدل الانصاف الامانه، احنا في يوم من الايام كان اول يمكن صفحه او اول مره في موقع تقريبا كان مع واحد رسلاني وبيحبنا ونحب تمام خلاص، لما حصل خلاف رسلان اللي بالصفحه بيسمى ايه؟ طعن باين في بعد ما كانت محب مش عارف يسمي ايه قلبها او الرد على هشام او اي خلاف مباشره، وكان معها الحاجات باين ولا مباشره. طب يعني حتى سلم الامانه تمام؟ يعني النبي سلم امانات للمشركين؟ دي ملهاش دعوه دي. طب انت مختلف بس عندك في امانات. يعني حتى الانسان يا اخواني يبقي رجوله، يبقي مروءه، ان فقد هدايه فلا يفقد رجوله حتى ومروءه، تعرف عند الرجال. من هذا؟ هذا عروة بن مسعود يوم الحديبيه لما قال يا محمد هل سمعت عن احد فعل مثل ما فعلت؟ فاما أن يغلبك قومك وكذا، وإما أن تجتاحهم، فإن اجتحتهم فهل سمعت عن أحد قبلك اجتاح قومه؟ وإن كانت الأخرى هم اللي اجتاحوك فما أرى حولك إلا وباشا يعني بحولك إيه يعني؟ فطبعا ده طعن في أصحابه. فأبو بكر رضي الله عنه إذا بي يقول أمسس بظر اللات، كلمة قوية، مش كلمة بقى إحنا إيه اللي بيسب بقى بالألفاظ النابية. ولك أبو بكر قال، لا ابو بكر درس مش قال، دي دراسه. ابو بكر تعرفها ايه؟ عارف يعني امسس بظر اللات؟ انت فهمتها يعني امسس بظر امك؟ لا مش دي، اوعى تقولها دي. امسس بظر اللات ده منهجيه بنقررها. انت عبدت اناث تزعمون الله عز وجل اناث وكذا، انت تعبدون أصناما، روح أمسس بدر صنمك الذي تعتقد أن لله بنات. فدي منهجية، دي منهجية، مش بدر أمك. لا، أبو بكر لم يقل أمسس بدر أمك، لما قال أمسس بدر اللات الذي تعبده تعتقد أن لله عز وجل أنه اتخذ الملائكة إناثا وإلى آخره. ولهذا ارجع لكلام العلماء في التعليق على أمسس بدر اللات، كلمة قوية، نعم صح، كلمة إنكار مش كلمة نابية، بس سمح للموضع، خلي بالك انتبه، كلمة قوية مش كلمة نابية، كلمة في عصب المنهج مش كلمة في عصب العربدة، لا تليق حتى لو أنا أقول لنتنياهو أو أقول لترامب، لا ما ينفعش. وموضع آخر، من تعزى بعزاء جهية فإيه؟ فعضوا بهانوا أبيه. ماشي، أولا أذن النبي، اثنين ليه برضو ليه ديت، هذا ذكر عورة الرجل. فهناك أمسس بدر اللات، وهنا فعضوا به اعضض بهاني أبيك. ليه؟ ليه هنا؟ لماذا هي فيه؟ منهج، منهج في من يتعزى بعزاء الجاهلية يفخر بجاهليته، يفعل أنا. أنت من؟ أنت مهين، خرجت من ذكر أبيك. فمن الجهة التي يتطاول بها يرد عليه بها، اعضد بهان أبيك، فما أنت إلا ماء مهين، خرجت منين أنت؟ يبقى تذكره بالأصل، مش كلمة نابية، لا، كلمة تفيق القائل. فأراد أبو بكر أن يوقظه، من أنت حتى تقول فما أرى حولك إلا أباشا حري أن يفر ويطرغوك؟ من أنت؟ أمسس بدر التي تعبدها، وهنا من أنت اللي بتتخذ بالحسب والنسب؟ من أنت؟ ماء مهين، خرجت من ذكر أبيك، ألست كذلك؟ يبقى تذكير بالأصل عند التطاول، تذكير بالأصل عند حصول المقتضي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا، فافهم هذه في ضوء، لم يكن فاحشا ولا متفاحشا، حتى نقطع الطريق على من يأتي يعربد في الناس وتطاول على الناس، يقول لك ورد في السنة النبي قال من تعز، ورد في طب قلها في من تعز، ما فيش إشكالية، واللفظ الوارد هذا، ولهذا النبي قال ما تكنوا. ولهذا تأتي مسألة الناس مش عارفة الهانو ده يعني ايه، طب لو انا قلت لها اعضد هانو ابيك، هانو ابيك على حد فيهم حاجة ولا اي حاجة، فممكن نعدل عن اللفظة دي، لان النبي قال ولا تكن، يعني النبي يريد التصريح، النبي يريد ان يتصل الرسالة واضحة. فطبعا ده كان عندهم واضح، عرب اقحاع يعرفون يعني اعضد، يعني هانو ابيك، يعرفون هذا، ده من الاسماء الستة عندهم يعني معروفة، انما احنا ما عندناش نعرف، فهل ممكن نعدل الى اللفظة الصريحة؟ ممكن، هذا الذي يظهر، لان الامر يضر مع علتي هنا، لان لو قلنا اعضد بهنا ابيك لتوقيفية اللفظ ولا لمقصد اللفظ، اللفظ التوقيفي ولا ما يدور حوله، ما يؤدي معناه، ما يوصل الغرض، لان الغرض سينتفي الان. يبقى انت محتاج تشرح بقى، تقول له ايه اعضد بهني ابيك والمراد بذلك، وتقول فات المراد. فالذي يظهر والله اعلم ان العدول الى التصريح اخذ من قول بلا تكنه، فطالما لا تكنه يعني اجعلها صريحة، فالصراحة هذه تتبع الناس في اعرافه. شوف كده احد تكلم عن المسألة ديت، لأن اللفظة ليست توقيفية، ولهذا احنا عندنا ألفاظ القذف مش توقيفي، يا زاني يا ابن الزانية، طب لو قال كلمة أخرى ليس فيها الزنا، لكن في عرف الناس زنا بلا خلاف، هنا حد القذف يقام ولا لا؟ يبقى الألفاظ مش توقيفية، في القذف الألفاظ مش توقيفية، لكن توقيفية على المعنى، فمن اتهمه بزنا أو كذا. ولهذا لو قذف بغير زنا ليس قذف، إنما لابد أن يكون في الزنا اللواط وهذا. طب لو في لفظ موجود ولا يعرفه الناس في بلد أخرى، فالقاضي في هذه البلد لابد أن يضبط الألفاظ، لابد أن يضبط الألفاظ. أنا قلت لكم قصة وأنا في المملكة في الثانوية، وكيل المدرسة الثانوي، وأولاد والأستاذ جايب لي ولدين كان بعضهم يعني يقتل بعضهم بعضا. ليه؟ المشكلة جت عندي وأنا قاعد على المكتب كده، إن ده بيقول يقول لي يا جرار يا أستاذ، يقول لي يا جرار يا جرار. أنا بقى يعني طب أنا أعمل لك إيه؟ ده إحنا عندنا ابن الجرار ده موجود في كل مكان. إيه يعني العيب في جرار دي يعني؟ طب أنا أحقق إزاي بقى؟ طيب المهم وقفوا على الباب يلا. ولقيت أستاذ مدرس قديم يعني أقدم مني، يعني إيه جرار ديت؟ قالك لا ده جرار ده حاجة يعني قواد لنساء، ده مشكلة تانية خالص. يبقى أنت لازم تفهم اللفظ أصلا. إحنا عندنا جرار لو واحد قال أنت جرار يعني اللي صحته حلوه، وانت هم ابن انت عم ده جرار يعني صحته حلوه، يعني صحته حلوه. لكن جرار هناك لها مدلول تاني. فهذه الالفاظ يرجع في البيئه، البيئه عندها حسب البيئه. يعني تلاقي عند الشيخ احمد انه مثلا في النوبه هناك تلاقي الفاظ مش زي عندنا، واحنا عندنا الفاظ مش زي عنده. يعني ممكن واحد مثلا يروح هناك يمزح مع واحد فيهم باللي احنا بنمزح مع بعض هنا، ممكن يطير فيها رقابي بقى ولا يحصل بقى ما تعرفش يحصل فيه ايه. فانت لازم تدرس الايه، تدرس الالفاظ الاول. فهل يا ترى اللفظه هذه اعضد هذه هي توقيفيه عن اللفظه دي، ولا منوطه بعله ومنوطه بغرض ومنوطه بمقصد؟ هذا الذي يظهر. فليس لازم في ذلك توقيفيه اللفظه، بل لابد ان تؤدى، لان النبي قصد هذا فقال ولا تكنوا، يعني ما تاتي بعله. زي مثلا احنا بنقول الجماع، لكن الصريح هذا ما نقوله، لكن قد تحتاج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز ذكر اللفظ الصريح. ليه؟ لأن الجماع قد يطلق على غير التقاء الرجل بامرأة ومعاشرة رجل امرأته، جماع. وهنا الحد يقام، فلا بد من إزالة كل شبهة، لأن الحدود تضرب الشبهات. لو جه واحد الآن قال، حتى لو قال أنا زنيت يا شيخ، أنا زنيت، تقول له خلاص أقيم حد؟ ما يدري، قد يكون فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على الدلال حظهم من الزنا، أدرك ذلك أنها حالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، ولدان تزنيان وزناهما البطش، فهو نظر المرأة. فجاء القاضي أراد أن يتوب، ونتمثل بالغامدية وتمثل بماعز، ويقول القاضي أصبت حدا فظهرني، إيه أنا زنيت؟ يوم القاضي تعالى يلا أقيم الحد عليه. استفسر أنا زنيت؟ ولهذا النبي استفسر الماعز استفسارا بعد استفسار بعد استفسار بعد استفسار، لأن المسألة إقامة حد، الحد يضرب شبهة. أيضا في الصحيح جاء رجل وقال يا رسول الله أصبت حدا فظهرني، ترك النبي وصلى. جاء بعد الصلاة يا رسول الله أصبت حدا فظهرني، قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك، أو كما قال ونزل قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. العلماء قالوا لعل الله عز وجل أطلع النبي على أن ما اقترفه دون الحد، لكن يكون مقدمات أو شيء من هذا. فلهذا لابد من الاستفصال. كذلك في ألفاظ الكفر والحكم بالرد على شخص، واحد سب الدين، هتقول ده سب الإسلام كفر؟ يا أخي هو ما قالش إسلام، قال دين، حرر اللفظ. لو سب الإسلام كفر ولا يقال يعذر بالجهل، لو سب الدين يستفصل، لأن الدين من الفاظ المشترك. الدين يطلق مراد به الاسلام، الدين يطلق مراد به الجزاء، الدين يطلق مراد به العمل، انما الاسلام يطلق مراد به ايه؟ دلاله واحده. لهذا استفسر. بعض الاخوه امبارح بيقول لي احنا اتعلمنا منك يا شيخ انه كان بيتكلم لما اتكلمنا على الائمه امس، فبيقول ان احنا اتعلمنا ان انت قلت انه لا ياتي بعد احمد مثل احمد، ولا ياتي بعد ابن عبد الوهاب مثل عبد الوهاب، ولا ياتي بعد ابن تيميه مثل ابن تيميه. قلت له اقول لك كده؟ قال لي اه شيخ. قلت له انا ما حصلش. انا عارف طبعا انا قلت الكلام ده كتير قوي، بس هو المشكله عندي في حرف واحد. ما هو؟ انتوا سمعتوا اظن مني سمعتوا كتير مني اللي هو بعد احمد وبعد ابن تيمية وبعد معبواب سمعتوا مني ولا مش سمعتوا الكلام ده مني؟ اه. لكن ايه المشكلة عنده؟ بيقول ان انت قلت لا يأتي بعد احمد مثل احمد، لا يأتي بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية. انا قلت لم يأتي بعد احمد مثل احمد، لم يأتي بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، مش لا يأتي. طب وما الفرق؟ لا يأتي تتحكم في غيب، قد يأتي. لم يأتي بحسب علمنا الى الان، ففي فرق بين لم يأتي بعد احمد مثل احمد الى الان، لم يأتي بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، لم يأتي بعد ابن نوم مثل ابن نوم، وبين لا يأتي بعد احمد مثل احمد. لا يأتي دي الى اخر الزمان تتحكمت. من اطلعك؟ الوحي. من اطلعك؟ لا يأتي، قد يأتي. لا يأتي بعد ابن تيمية، قد يأتي. إنما لم يأتي إلى الآن لم يأتي مثل ابن تيمية، لم يأتي بعد أحمد مثل أحمد، لم يأتي. يبقى ده خبر عن واقع، قد تصيب وقد تخطئ، لكن خبر عن واقع بحسب ظنك. لكن لا يأتي تحكم وإخبار بغيب. نعم.
حسنا. قال الملا علي القاري: لا تكنوا بذكر الهن عن الايري، بل صرحوا بآلة ابيه التي كانت سببا في التي كانت سببا فيه تأديبا وتنكيلا. وقيل معناه من انتسب وانتمى الى الجاهليه باحياء سنه اهلها وابتداع سنتهم في الشتم واللعن والتعيير ومواجاتهم بالفحشاء والتكبر، فاذكروا له قبائح أبيه من عبادة الأصنام والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك مما كان يعير به مما كان يعير به من لؤم ورذالة صريحا لا كناية، كي يرتدع عن التعرض لأعراض المسلمين.
نعم. عثيمين قالها. أوكي.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله أعضه بهن أبيه ولا تكنه، يعني ذكره، ذكر أبيه يعني يقول له عض ذكر أبيك، واضح. وإن شاء أن يقول باسمه المعروف عند العوام، وهذا مثل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
يعني إما أقول مثلا بهن تحولها إلى ذكر، تابوا لو احتجت أن تحولها إلى الصريح الموجود عند الناس اللي يعرفوا الناس. فالشيخ يقول: وإن
شاء أن يقوله باسم المعروف عند العوام، وهذا مثل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول قريش في صلح الحديبية، قال له: أمصص بذر اللات. البذر الفرج، وهي كلمة تقبيح وتهجين.
تمام. إذا العبرة هنا ليست بالإيه؟ بالألفاظ دي، بل بالمعنى الذي تؤديه. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الله لا إله إلا الله. Thank you.